بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، معنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ذكرى للمسلمين. أكرر، معنا اليوم إن شاء الله عز وجل ذكرى للمسلمين حتى لا ينسوا عقيدتهم وهي من أصول هذا الدين العظيم. وهذا الأمر يجب أن يتذكره المسلم في اليوم والليلة 17 مرة، يتكرر معه في الصلوات الخمس المفروضات في كل صلاة تصليها أخي المسلم، فإنه لا تصح الصلاة إلا بسورة الفاتحة أم القرآن أم الكتاب. وفي سورة الفاتحة التي تقرأ في الصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة تقرأ هذه السورة الكريمة 17 مرة، فيها آيات تتكرر ويحفظها الكبير منا والصغير، يكررها دوما وأبدا في الصلوات المفروضات بل وفي الصلوات النافلة أيضا، ولا يكتمل إسلام المسلم إلا بهذا الأمر. إن هذه العقيدة أصلها الله تبارك وتعالى في القرآن كثيرا وذكرنا بها كثيرا حتى لا ننسى هذه العقيدة العظيمة، وهي عقيدة تتعلق بالولاء والبراء، بل هي أصل البراء وأوله، وهو مسألة وعقيدة بغض أعداء الله. خطبة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعنوان مكر اليهود. أريد منكم أيها السادة أن تتعايشوا مع ما سنقرأه عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم من كتب القوم أنفسهم، فها هو العهد القديم والعهد الجديد، الكتاب المقدس، التوراة والإنجيل، وسأقرأ عليكم منها ما نراه ونعيشه في هذه الأيام. قلنا أن عقيدة الولاء والبراء أصل من عقيدة المسلم، وعلى رأس أعداء الله اليهود لعنهم الله، الذين غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. فأي أمة في الأرض أبغضها الله عز وجل وغضب عليها فجعل منها قردة وخنازير مثل هذه الأمة؟ ليست هناك أمة كمثل هذه الأمة، أمة اليهود غضب الله عليها هذا الغضب الشديد. أمة اليهود لعنهم الله وقبحهم. انظر إلى فعلهم في الماضي وفعلهم في الحاضر حتى لا ننسى هذه العداوة التي أمرنا الله بتكرارها 17 مرة في اليوم والليلة، لقوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. نكرر هذا الأمر قراءة في سورة الفاتحة في الصلوات في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض، وإن زدنا في النوافل فبحسب الزيادة، فهو من أوجب الواجبات على المسلمين أن يتعلموه لكي يتبرأوا من اليهود ويتبرأوا من هذه الأمة الملعونة التي غضب الله عليها. تعالوا لنعرف اليهود وأقوالهم في ذات الله تبارك وتعالى وماذا قالوا عن الله عز وجل. انظروا يا عباد الله كيف يعاملون ربهم جل في علاه وماذا ينسبون إليه، ثم إن علمنا قبح مقالتهم في الله لا نستبعد قبح مقالتهم في الناس بل وأفعالهم في الناس. يقولون عن الله جل وعلا: وهذا قد كتبوه بأيديهم في التوراة ونسبوه إلى الله. قالوا إن الله جل وعلا نزل إلى الدنيا فتمثل في صورة إنسان فتصارع مع يعقوب عليه السلام، ثم ماذا؟ قالوا إن يعقوب قد طرح الله أرضا وضربه وأوقعه في الأرض، قاتلهم الله ولعنهم. انظر ماذا قال الله فيهم في القرآن: وقالت اليهود يد الله مغلولة. قالوا يد الله مغلولة أي أن الله بخيل لا ينفق على الناس. انظروا إلى الفقراء، الجياع، المرضى، انظروا إلى هذه الأمم كيف تموت جوعا، فالله يبخل عنهم أن يعطيهم قوتهم أو أن يطعمهم أو أن يرزقهم، فقالوا يد الله مغلولة، قبحهم الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأخبر الله عز وجل أن يده مبسوطة. انظروا إلى النعم، انظروا إلى ما أنزل الله من السماء والأرض، انظروا إلى هذه الخيرات التي رزق الله تبارك وتعالى بها العباد، انظروا إلى آثار رحمته. ويقولون في توراتهم إن الله لما خلق السماوات والأرض تعب ونصب فاستراح بعد خلقه لها. فرد الله عليهم فقال: وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب ولا نصب. قال تعالى حكاية عن هذا الذي يقولونه عن الله: إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا الله يطلب منا أن ننفق ونطعم الجياع والفقراء، إذن الله فقير ونحن أغنياء. انظر كيف يسبون الله جل وعلا رب الأرض والسماء. هذه أقوالهم في الله. أما أقوالهم في أنبياء الله فجاءوا إلى رسل الله جل وعلا واحدا واحدا، إما أن يكذبوه وإما أن يقتلوه، ولم يؤمنوا بنبي واحد من الأنبياء. هم أكثر أمة على وجه الأرض أرسل الله عز وجل إليهم الرسل والأنبياء، مئات بل ألوف من الرسل والأنبياء، ومع هذا كذبوهم وقتلوا بعضهم، ونصروا زكريا عليه السلام بالمنشار، وقطعوا رأس يحيى عليه السلام، وفعلوا بالأنبياء الأفاعيل التي فعلوها من مهانة وسب وقتل وتكذيب وغير ذلك من الأفعال المشينة بأنبياء الله ورسله. انظروا ماذا قالوا عن لوط عليه السلام، نبي من الأنبياء اختاره الله عز وجل من بين الناس لكي يبلغ رسالات ربه تبارك وتعالى، فقصوا عنه قصة مختلفة مخترعة، وهذا مذكور عندهم في التوراة في كتابهم. قالوا إن لوطا شرب يوما من الأيام خمرا فسكر، ثم لما سكر لم يكن يشعر بنفسه إلا وقد وقع على ابنته فزنى بها. يقولون هذا عن نبي الله لوط عليه السلام في كتابهم الذي يتعبدون الله به: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم لم يكتفوا بهذا، جاءوا إلى داود عليه السلام وهو من رسلهم وأنبيائهم، قالوا عن داود إنه ابن زنا، وأنه إن أنجب ولدا فزنى ولده بأخته من أبيه، وأن ذريته كلهم من أبناء الزنا. ذريته من الأنبياء والرسل كلهم من أبناء الزنا. ماذا بقي إذن للأنبياء؟ بل ماذا بقي بعد ذلك للرسل؟ جاءوا إلى سليمان عليه السلام فقالوا كانت له 700 من النساء يتمتع بهن ويجامعهن وينكحهن كما يشاء. صار النبي لا يعرف من الدنيا إلا الشهوات والملذات عندهم، ولم يكتفوا بهذا، بل قالوا عن سليمان إنه كان يرى نساءه يعبدون الأصنام والآلهة ولا ينكر عليهن من شدة حبه لهن، بل كان في بعض الأحيان يساعدهن في تقريب القرابين لهذه الآلهة وهذه الأصنام، حب منه لهن وعشق ووله وشهوة، أن هذا كله أعمى عين نبي الله سليمان، بل وهم لا يقولون عنه سليمان نبي مرسل، إنما يقولون سليمان الحكيم، فلا يعتبرونه في الأصل نبيا ولا من المرسلين. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اليهود هم اليهود، هم الذين غضب الله عليهم، وهؤلاء هم من نسلهم الذين يعيشون اليوم بيننا. سبوا الله وسبوا الأنبياء، جاءوا إلى عيسى عليه السلام وقد أنطقه الله في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فقالوا لا بل أنت ابن زنا، وقولهم على مريم بهتانا عظيما. نعم، نسبوا إلى مريم عليها السلام الزنا الطاهرة العفيفة، ثم لما كبر عيسى عليه السلام تبعوه ليقتلوه، يقتلون نبيا من الأنبياء، تبعوه حتى رفعه الله جل وعلا إلى السماء، قال الله أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولهذا الله عز وجل في القرآن كثيرا ما يعيد علينا قصتهم وأخبارهم وأفعالهم في كثير من سور القرآن الكريم، فتجد آيات في كتاب رب الأرض والسماوات تتحدث كثيرا عن هؤلاء القوم الملاعين، يأمرهم الله عز وجل بألا يصطادوا في يوم السبت فيتحايلون على ربهم جل وعلا، فكانوا يصنعون الشباك يوم الجمعة فيأخذونها بعد أن يلقونها يوم الجمعة في البحر، ثم يأخذونها يوم الأحد من البحر ويقولون نحن لم نصطاد سمكا في يوم السبت، وكأنهم لم يصطادوا يوم السبت، يكذبون على الله ويتحايلون عليه سبحانه جل في علاه. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه آيات نقرأها كل يوم وليل، هذه آيات نسمعها ولننتبه لكثير مما تحويه، بسبب تحايلهم على الله جل وعلا لعنهم الله سبحانه فأصبحوا في الصباح فإذا جزء منهم قد تحول إلى قردة وجزء منهم قد تحولوا إلى خنازير، قبحهم الله ولعنهم أن يؤفكون. هذا عداؤهم للأنبياء والمرسلين، وهذا كلامهم عن رب العالمين. أما عداء اليهود للرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي محمد نبي هذه الأمة خير الأنبياء وخير الناس أجمعين سيد ولد آدم ولا فخر، جاءوا إليه فكذبوه ولم يصدقوه، وفي توراتهم تبشير به، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعلمون أنه جاء بالحق وأنه رسول من عند الله، فكذبوه وقالوا ما بشر به، ليس هو رسول ولا أخبرنا نبينا بهذا الذي يأتي خاتما للأنبياء. ثم جاءوا إليه يحاولون تكذيبه ورده وصده، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة احتضنوا المنافقين إليهم وقلبوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكتفوا بهذا، بل قلبوا المشركين في غزوة الخندق وفي غزوة الأحزاب، فتحازبت أحزاب الكفر كلها، يهود بنو قينقاع، يهود بنو النضير، يهود بني قريظة، مع المشركين مشركي مكة، مع المنافقين في المدينة، فتكتلوا أحزابا مجتمعة على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكتفوا بهذا، بل جاء خبيثهم لبيد بن الأعصم عليه لعنة الله، فسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ جزءا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، بعد أن صلت ذلك الخادم في بيت النبي ليأخذ المشطة الذي عليه بعض شعرات من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، فعمل عليها سحرا فسحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حكمة من الله أرادها. فكان كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سحر يفعل أشياء ولا يدري أنه فعلها، ويتكلم بأمور لا يشعر أنه يتكلم بها عليه الصلاة والسلام، ثم نجاه الله تبارك وتعالى منهم. ثم لم يكتفوا بهذا، بل جاءت يهودية فقربت إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم شاة ووضعت فيها سما تريد قتل نبي هذه الأمة، فأراد أن يأكلها صلى الله عليه وسلم ويأكل منها، فأكل شيئا منها قليلا، فأخبره الله عز وجل ونطقت تلك الجزء المقصوم من الشاة في فم الرسول وقالت له: يا رسول الله إني مسمومة. فلفظها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الله أن الشاة مسمومة، فتركها عليه الصلاة والسلام، ولا زال يتجرع مرارة هذا السم حتى توفاه الله جل وعلا. جاء في يوم من الأيام إلى أحد أحيائهم، فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم عند سطح من السطوح، عندما مر من بيت بجوار بيت وكان لهذا البيت سطح في أعلاه، مر النبي صلى الله عليه وسلم بجوار ذلك البيت، فجاء أحدهم من فوق هذا السطح ليرمي بصخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله. هذا هو تاريخهم مع الله جل وعلا ومع الأنبياء ومع الكتب ومع الرسالات. فها هم في التوراة يأتون إليها فيكتبون ما تهوى أنفسهم فيها وينسبونها إلى الله جل وعلا. قال الله: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومحوا بعضه ولبسوا الحق بالباطل. قال الله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قتلوا عشرات بل مئات من الأنبياء والمرسلين، هذا فعلهم في أنبياء الله، فكيف بفعلهم في الناس ومن هم دون وأقل من الأنبياء؟ إنهم الذين أخبر الله عز وجل عنهم: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذا هو وصفهم في قول ربنا تبارك وتعالى عنهم. واعلم، وهذا هو بيت القصيد، اعلم أن اليهود وراء كل فتنة في هذا العصر. أكرر: اليهود وراء كل فتنة في هذا العصر. أما فعلهم في هذا الزمن وفي واقعنا فهو أكثر من أن نتكلم عليه، فكل مسلم عاقل يعرف دين الله وشرعه يعلم يقينا من قلبه أنه لا عهد بيننا وبين اليهود، ولا صلح بيننا وبين اليهود، ولا سلام بيننا وبين اليهود، فهم أهل نقض للعهود كما قال الله عز وجل عنهم في القرآن: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أنصدق قول ربنا أم ننكر قول ربنا وخالقنا وخالقهم؟ قال الله: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فلا عهد بين المسلمين وبين اليهود، عاهدهم خير هذه الأمة وصالحهم عليه الصلاة والسلام، وكانت الغلبة والقوة له وكان الحكم له عليهم، عاهدهم وصالحهم، ولكن لم يلبثوا إلا وأججوا الفتن ودسوا الدسائس وحاولوا قتله، ثم نقضوا العهد بينهم وبينه، فقتل عليه الصلاة والسلام بعضهم وأخذ أموالهم وأجلى كثيرا منهم، حتى أمر آخر حياته ألا يبقى أحد منهم في هذه الجزيرة، في الجزيرة العربية. اليهود قبحهم الله، هم المغضوب عليهم في القرآن الكريم في هذا الزمان وفي غيره من الأزمنة. كل حرب على وجه الأرض وكل معركة تدور، بل أكثر المعارك والحروب على وجه الأرض لهم فيها يد وهم طرف فيها، كما قال جل وعلا عنهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يؤججون الحروب ويثيرون المعارك ويثيرون الفتن بين الأمم. أكرر: ويثيرون الفتن بين الأمم ليبقوا أقوياء. فهم الذين يتدخلون في تجارة الأسلحة ويقبضون في النهاية الثمرة والمال، يتفرجون ويضحكون على الأمم كيف تتقاتل وكيف تتصارع ليبقوا هم أقوياء. لعنهم الله وأذلهم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. نعم، يسعون في الأرض فسادا، إنهم يتدخلون في نشر المخدرات والخمور بين الشعوب والأمم ويصرحون بهذا. وسأأتيك اليوم بنصوص من كتبهم، وسأقص وأقرأ اليوم عليك إن شاء الله نصوصا من بروت وكالات حكماء صهيون. بل أكثر بيوت وأماكن الدعارة على وجه هذه الأرض لهم يد فيها ويتدخلون بها. هذه المواقع الإباحية على الإنترنت وغيرها، وهذه المجلات الخليعة، وكل ذلك إنما وراءه اليهود. يا عباد الله، محافلهم الماسونية ومحافلهم اليهودية والماسونية التي انتشرت في البلاد العربية كأندية الروتاري وغيرها، قد انتشرت في بقاع الأرض كلها، بل بعض أعضائهم وبعض من ينتسبون إليهم يتسمون بالمسلمين كذبا وزورا، ثم يبثون السموم والدسائس بين المسلمين، يحرشون بينهم ويفتنون في صفوفهم وينشرون الخمور والمخدرات والدعارة والزنا لتبقى الشعوب هكذا في غفلة. قال الله: ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. اليهود أعداء الله جل وعلا، أشد الناس على وجه هذه الأرض عداوة للمؤمنين والمسلمين. قال الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. قدمهم الله عز وجل على جميع الكفار والمشركين. فأول ما ذكر الله عز وجل أكثر الناس عداوة للمؤمنين، قدم ذكر اليهود على غيرهم. أخبر عليه الصلاة والسلام، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أن المعركة قائمة بين المسلمين وبين اليهود إلى قرب قيام الساعة، حتى تأتي تلك المعركة الفاصلة بين المسلمين وبين اليهود، وقائد المسلمين يكون عيسى عليه السلام، أنزله الله تبارك وتعالى الملك الديان من السماوات إلى الأرض ليقود المسلمين في تلك المعركة. أما قائد اليهود ساعتها فهو الدجال الأعور، المسيح الدجال الذي يدعي الألوهية، يخرج معه من يهود أصفهان 70,000 وينتشرون من بقاع اليهود ليتجمعوا في فلسطين والشام. من أجل ذلك هم يسعون ليأخذوا الأرض من النيل إلى الفرات، وهذا هو مخططهم. وعندما دخل الرئيس السادات الكنيست إسرائيل، عندما دخل هناك حتى لم يستحوا منه، وكان أول رئيس عربي يدخل عندهم، فلم يرفعوا تلك اللافتة وتلك الخريطة من الكنيست ليقاتلوا المسلمين، لتكون المعركة الفاصلة والحاسمة التي يتشوق إليها المسلمون، والتي يحدث المسلمون بها أنفسهم وينتظرونها بفارغ الصبر. بل في تلك المعركة لا يقاتل البشر قط، بل يقاتل في تلك المعركة الملائكة والأحجار والأشجار، كلها تقاتل مع المسلمين. فيختبئ اليهودي الذليل خلف الحجر والشجر، كما أخبر بذلك الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله. ولكن هذا لن يكون إلا إذا حقق المسلم عبوديته لله، حتى يصير حقا عبدا لله ليس عبدا لهواه. يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. فيأتي إليه المسلم فيحز رأسه ويقتله ويسفك دمه حتى يستأصل المسلمون اليهود. وفي الحديث إلا شجر الغرقد واليوم يكثرون من زراعة شجر الغرقد عندهم، لأنهم يعلمون أنه الوحيد الذي إن اختبأوا خلفه لا يخبر المسلمين عنهم. فالقوم يقاتلونك ويحاربونك ويتحركون معك عن عقيدة وعن دين، وسأثبت لك ذلك الآن. حينئذ لا يبقى على قيام الساعة إلا قليل، وتصبح الدنيا على قيام الساعة بعد أن يستأصل المسلمون اليهود. عباد الله، لابد أن نحدث أنفسنا بعداوتنا وبكرهنا وببغضنا لهم. لا نقول في الفاتحة غير المغضوب عليهم إلا ونحن نتذكر اليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. لا تقرأ القرآن هكذا وأنت نائم، إنما أقرأه وأنت مستيقظ منتبه لما تقرأ، تعايش مع آيات القرآن. فهذا كلام الملك الديان. ثم نربي أجيالنا وأبنائنا على بغضهم وعداوتهم وكرههم وعلى إعداد العدة لمحاربتهم في يوم من الأيام، وأبشرك أن هذا اليوم ليس ببعيد. عدة نفسية وإيمانية وعقائدية وجسدية، نعد العدة لحربهم وقتالهم انتظارا لتلك المعركة الفاصلة التي وعدنا الله جل وعلا بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. فاللهم نسألك يا ربنا أن نسألك عليك باليهود والنصارى الذين يحاربون أوليائك ويبدلون دينك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سبحانك ربنا تباركت وتعاليت مجيب الدعوات. نسألك ربنا أن تغفر لنا الزلات وأن تسعدنا يا ربنا بالشهادة في سبيلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونكمل بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تتقدم الصفوف قليلا. الأمر أحبتي في الله من الأهمية بمكان، وإني أريد اليوم إن شاء الله الملك الديان أن نزيل الغشاوة عن أعيننا لنبصر بنور الملك سبحانه. أقول لك شيئا، وهذا الأمر قد نشرته الجريدة الرسمية، جريدة الأهرام وجريدة الأخبار وغيرها من الجرائد الرسمية في هذه البلاد. فعلى سبيل المثال ما ذكرته جريدة الأهرام بتاريخ 28/2/2011 و4/3 و8/3 و13/3 ملخص ما نشر، أن خبير استراتيجي يقول دول حوض النيل استغلت أحداث مصر في مسألة الثورة وانشغالها لتنفيذ المخطط الصهيوني بعد أن قامت بوراندي بتوقيع اتفاقية عنتابي التي ضمت دول حوض النيل السبع ما عدا دولة مصر والسودان، من أجل حرمان مصر من جزء كبير من حصتها من مياه نهر النيل. وتزامن مع هذه الاتفاقية إعلان إثيوبيا إنشاء سد خاص بها. ومعلوم أن نهر النيل يأتي من عند القرن الإفريقي، من عند إثيوبيا، من عند الحبشة. فأصبحت مصر أمام مأزق حقيقي في انتظار أزمة عطش قادمة لا محالة. ويعلق أركان حرب محمد حسين الخبير العسكري على الموقف الحالي قائلا أطلب من جميع المثقفين بأن يقوموا بتوعية الشباب ضد الانفلات الثوري الذي نراه هذه الأيام، وهناك أجندات خارجية ودولية تسعى لإضعاف مصر، وليس لها غرض سوى هدف واحد هو سرعة إضعاف مصر وإقامة هيكل سليمان مكان القدس. هذا كلام خبير استراتيجي، أركان حرب يدري بالسياسة وبأمورها. قال ولابد أن نفوق بسرعة حتى تنتهي هذه الفوضى ولا نسقط فريسة لها. فهذه هي الفوضى التي بشرتنا بها كوندليزا رايز وأسمتها بالفوضى الخلاقة. وينادي الشرق الأوسط الجديد وهو أن يكون عبارة اسمع عن دويلات عربية ضعيفة متفرقة. إذن فالذي يحدث في الوطن العربي الآن هي الفوضى الخلاقة التي بشرت بها كوندليزا رايز، وهذا ما سأنبئك به من كتب القوم الذي يعدون له منذ قرون، ونحن لابد أن نخيب ظنهم وأن تقوم مصر قوية متكاملة ومتجانسة على قلب رجل واحد، وأن يكون هدفنا الأول كيف نقوي دورها حتى نكون المؤشر في الأمة العربية والعالم بأسره. ويضيف قائلا بخصوص أزمة بوروندي وقيامها بتوقيع الاتفاقية الأخيرة والتي بموجبها ستحرم مصر من جزء كبير من المياه، ومن قبلها تقسيم السودان إلى نصفين الشمالي والجنوبي. فكل هذا الكلام منصوص عليه ومخططات صهيونية باسم المستعرب الصهيوني برنارد لويس، وهو رجل عمره 91 عاما، هو إنجليزي المولد، صهيوني المعتقد، يهودي الديانة، أمريكي الجنسية. انظر إلى التشكيل لهذا الرجل، وهذا الرجل يترأس أحد المراكز البحثية الكبرى ولديه مؤلفات كثيرة، وهو أول من تحدث عن صراع الحضارات واستبدال الصراع بين القطبين الروسي والأمريكي أن يستبدل بصراع عربي إسلامي. وصموئيل هينجتون الذي قدم كتاب صراع الحضارات اقتبس هذه الملة منه ووضع منها كتابة. ولكن أزمة بوروندي تتلخص في أن مصر حصتها من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، ولكن إذا تم تنفيذ الاتفاقية اتفاقية عنتيبي سوف تقوم بتخفيض حصة مصر بمقدار 15 مليار متر مكعب بدل 55 مليار متر مكعب. انظر إلى هذا الفرق الكبير. عندما كانت مصر حصتها 55 مليار متر مكعب، من ذهب منكم إلى البدرشين والحوامدية وابو النمرس على طريق الصعيد والمنيل، أنا شفت بعناية الناس بتشتري المية بتشتريها، فما بالك لو أصبحت حصة مصر في المياه 15 مليون متر مكعب بدل 55 مليون متر مكعب. فحصة مصر ستقتصر فقط على 40 متر مكعب، والأصعب من ذلك أن السد الذي أعلنت إثيوبيا إنشاؤه الأسبوع الماضي سيخفض حصة مصر أيضا بمقدار 3.5 مليار متر مكعب حسب اتفاقية السبع دول ما عدا مصر والسودان، وسينخفض المقدار كثيرا. ولكن هذا الأمر تم نتيجة استغلال الظروف التي تمر بها مصر حاليا لعدم وجود حكومة قوية قادرة على تنفيذ وفرض إرادتها على هذه الدول للتعامل مع هذا الأمر في الوقت الحالي. فماذا يجب علينا؟ فعلينا أن نقف وقفة رجل واحد، وأن نتدبر في حقيقة أمرنا، وألا نختلف في مسألة التصويت على الدستور غدا في فريق يقول نعم وفريق يقول لا. فإن قلنا بلا فإن الأمر سيتأخر كثيرا عن قيام حكومة تدير هذه البلاد، مما يؤدي بعد ذلك إلى ضياعها وهلاكها. لذلك كان كل علماء المسلمين رغم ما في هذا الأمر من مساوئ، إلا أنه مقارنة وقياسا بين المصلحة والمفسدة، فإن المصلحة المترتبة على قول نعم أقل من المصلحة المترتبة على قول لا. لذا يجب علينا إن شاء الله أن نخرج جميعا، ولا تخرج وحدك، بل اخرج ومعك زوجتك وأولادك، اخرج أنت وكل من تستطيع أن تحصيه معك وتأخذه معك للتصويت بقولة نعم، حتى تهيئ حكومة جديدة فنلتفت إلى مصر قبل أن تضيع من أيدينا. حتى لا تستطيع أي دولة أخرى فرض إرادتها على هذه الدولة. فهيئة الأمم المتحدة والهيئات التي ستقوم بتمويل إنشاء السد، لو كانت لنا هنا حكومة قوية لكانت استطاعت أن تقف أمامها فتمنعها من أن تقوم بالموافقة على هذه الإجراءات التي اتخذوها. وعن آليات انتخابات المجالس الشرعية والرئاسية، يجب علينا بالمصارعة بقولة نعم إن شاء الله. هذا كلام خبير استراتيجي وأركان حرب سياسي. أما من الناحية الدينية فحتى لا أطيل عليك، فأنا جئتك بنصوص من التوراة من سفر إشعياء الإصحاح 16 فقرة 2، يقول: وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة. هذا مكتوب في كتابه الفقرة 19 الإصحاح 19 فقرة 3: وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشورتها. في الإصحاح 19 فقرة 5 اسمع: وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس. في الإصحاح 19 فقرة 6: وتنسن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والأسل. وفي الإصحاح 19 فقرة 7: والرياض على النيل على حافة النيل وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون. وفي الإصحاح 19 فقرة 11: إن رؤساء صوعا اسمع الأحزاب مشورة رئيس البلاد قالوا عنهم: إن رؤساء صوعا أغبياء حكماء مشيري فرعون مشورتهم بهيمية. وفي الإصحاح 19 فقرة 14: ماذا جربوا في وسطها روح غي فأضلوا مصر كل عملها تترنح كالسكران في قيئه. ثم قالوا في الفقرة 23: في ذلك اليوم تكون سكة، وهذه هي الخطة التي يريدون القدوم إليها مقبلا، قالوا: في هذا اليوم في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى آشور، فيجيء الأشوريون إلى مصر والمصريون إلى آشور، وفي ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر ولآشور بركة في الأرض، بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر وعمل يدي آشور وميراثي إسرائيل. أرأيت أنهم يخططون لهذه الأمور منذ بعيد؟ بل اسمع ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون في البروتوكول 15، أنهم سيعملون عددا، وهذا نصهم، أنهم سيقومون بعمل عدد من الانقلابات السياسية المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار. هل انتبهتم لهذه العبارة؟ على حين أن الأمميين بني إسرائيل يقولون أن كل الناس أمميون جاهلون باستثنائهم هم، فيقولون: على حين أن الأمميون جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون، وهم بعامتهم لا يفكرون إلا في المنافع المؤقتة العاجلة ويكتفون بتحقيق غرضهم، يخرجون ويطلبون حرية ديمقراطية وكل هذه الألفاظ، ثم يقولون ولا يفكرون إلا في المنافع المؤقتة العاجلة ويكتفون بتحقيق غرضهم، وحينما يرضى غرورهم لا يفطنون لا ينتبهون إلى اسمع إلى أن الفكرة الأصلية لم تكن فكرتهم، بل كنا نحن أنفسنا الذين أوحينا إليهم بها. هذا ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون، وهذا ما جاء في سفر إشعياء في العهد القديم، وهذا ما قاله المحللون السياسيون بل وقبل ذلك ما قاله لنا نبينا وقبله رب العالمين. نسأل الله العلي العظيم أن يهيئ لهذه الأمة أمر الرشد. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر الرشد. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم يا ربنا أفقنا من غفلتنا. اللهم أفقنا من غفلتنا. اللهم أفقنا من غفلتنا. وبصرنا يا ربنا بما يجري من حولنا. وارزقنا يا ربنا أن نتصرف فيه تصرفا حكيما. نرزقك نسألك يا ربنا أن ترزقنا الهداية. نسألك يا ربنا أن ترزقنا الثبات. نسألك يا ربنا أن ترزقنا السلامة لهذه البلاد. اللهم انصرنا يا ربنا على أعدائنا. امكر يا ربنا بمن يريد أن يمكر بنا. امكر يا ربنا بمن أراد أن يمكر بنا. امكر يا ربنا بمن أراد أن يمكر بنا. اللهم امكر يا ربنا بمن أراد أن يمكر بنا. اللهم هيئ لنا أمر رشد. اللهم ولي علينا خير عبادك منا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. نسألك يا ربنا أن تولي علينا خيارنا ولا تولي يا ربنا علينا شرارنا. لا تؤاخذنا يا ربنا بذنوبنا ولا بمعاصينا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.